الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن سورة التوبة هي سورة البراءة، وهي سورة الفاضحة التي ذكر الله عز وجل فيها خبر المنافقين، وأسماها بعض أسلافنا بسورة الفاضحة لأن الله تبارك وتعالى فضح أمرهم وأجلى رب العالمين للناس صفاتهم. وإن من أخطر ما يهدد هذه الأمة النفاق، والمنافقون على اختلاف أشكالهم وألوانهم إلا أنهم ينهلون من معين واحد، وتتشابه طباعهم كما ذكر الله عز وجل جملة منها في القرآن، أسوقها تحذيرا لنفسي وإياكم خشية أن نتلبس بصفة من صفاتهم، أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم النفاق. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أوصافا كثيرة للمنافقين في صور مختلفة، يريد بذلك ألا يسلك المرء مسلكهم وألا ينحو طريقهم. قال الله عز وجل في قرآنه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه أول صفة من صفاتهم، أنهم يوالون المشركين ويتقربون إليهم ويحبونهم ويتوددون إليهم ويناصرونهم، كما قال الله عز وجل في قرآنه: ألم ترى، بعد إذنك يا شيخ شوف بس الأولاد اللي ورا بيضربوا بعض دول، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. انظر إلى هذه الاستماتة في طلب العون والنصر، وانظر إلى هذا الركون في طلب البطانة. يوالون المشركين، هذه هي أول صفة من صفاته. وقد قال الله رب العالمين في قرآنه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذه صفات أخرى ذكرها الله عز وجل عنهم، أنهم يأمرون بالمنكر فلا يحبون نشر الخير ولا يحبون نشر المعروف، وينهون عن المعروف ويصدون الناس عنه ويصرفون الناس عن سبيله، ويقبضون أيديهم يعني يصدون عن كل سبيل فيه خير، يصدون عن الصدقة ويصدون عن المعروف ويصدون عن الخير، يصدون عن كل أمر يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. أما الصفة الثالثة التي أخبر الله عز وجل بها في قرآنه، فهي سخريتهم من المؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فمن طبيعتهم أنهم يهمزون ويلمزون ويسخرون من كل من ركب مركب الدين، ومن كل من لازم اتباع رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقعدون لبني الإسلام كل مرصد. من صفاتهم أيضا أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم يزعمون الإصلاح في الأرض، وأنهم يحبون الخير للناس، وأنهم ما أرادوا إلا وجهة قويمة وطريقة مستقيمة. وكذب الله عز وجل شأنهم وفضح أمرهم، فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن صفاتهم أيضا خبث السريرة وسوء النية وفساد الطوية، فإن الله تبارك وتعالى قال عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الله تبارك وتعالى أعلم بسرائرهم وأعلم بضمائرهم وأعلم بما تكنه صدورهم، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. من عادة أهل النفاق أنهم يبطنون في قلوبهم ما لا يظهرونه للناس، يبطنون في قلوبهم وصدورهم ما لا يظهرونه للناس. هذه طريقتهم من سنين مضت، وقد تتابع من هم على شاكلتهم إلى هذا الزمان بهذه الصفات. فإنك قد تجد بعض الناس يبتسم في وجهك وقلبه يحمل غيظا لك ويحمل حقدا لك، يحدثك وتحدثه ويجالسك وتجالسه، فإذا انفض عن مجلسك يسلط نحوك سهام الحقد والحسد، ويقول فيك ما ليس فيك، ويقول عنك ما أنت منه براء. هذه عادة أهل النفاق، وأبى الله رب العالمين إلا أن يفضحهم. وإن كان أمر القلب أو أمر القلوب أمرا غيبيا، إلا أن الله تبارك وتعالى يفضح المنافقين كثيرا في فلتات ألسنتهم، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني مهما أحكم هذا المنافق فعله ومهما أخذ بجماع التزيين والتزييف والتزوير للناس، فإن الله عز وجل يفضحه بنفسه على لسانه هو، فيتكلم بكلام لا يدري كيف خرج منه ثم يعتذر بعد ذلك، كما قال الله عز وجل لنبيه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآية. وأبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم في أفعالهم، يعني هناك فضيحة على اللسان وهناك فضيحة في الأفعال. قال الله عز وجل في كتابه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أم حسب الذين حادوا الله ورسوله وأعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يهتك الله سترهم وألا يكشف الله للناس أمرهم يوم تبلى السرائر. مثل هذه الآيات ينبغي أن يراجع المرء نفسه إذا تفكر فيها، ماذا يحمل في قلبه وماذا يكن في صدره. فالله تبارك وتعالى يعلم ما نسر وما نعلن. ومن صفات المنافقين أيضا تقاعسهم عن الجهاد في سبيل الله، وقد ذكر الله عز وجل آيات عظيمة كثيرة في سورة التوبة يخبر عن المنافقين، ويقول الله عز وجل عنهم: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. استأذنك أولو الجاه وأولو السيادة منهم. نعم من لسه بقوله استأذنك أولو السيادة والجاه منهم، أنا لسه بقول أو استأذنك أولو الجاه والسيادة والمكان والشرف والنسب والحسب منهم، ويقولون نحن نريد أن نستأذنك يا محمد في القعود فلا نغزو معك ولا نخرج للجهاد في سبيل الله معك. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا، أي اتركنا، نكن مع القاعدين الذين تخلفوا عن الجهاد معك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع متخلف، وهو المتخلف عن الجهاد الذي ترك الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وانظر إلى رضوا، فلم يكن تخلفهم عن عذر وإنما كان عن قصد ورضا. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهناك حديث يرهب القلوب المؤمنة في أمر الغزو في سبيل الله وفي أمر الجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وافتح قلبك لهذا الحديث كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. يعني من مات ولم يغزو، إن كان هذا ليس ممكنا الآن، لكن هل حدثتك نفسك به يوما أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على مثل هذا؟ هل حدثتك نفسك أن تزود عن الدين بالسنان والبيان واللسان والجوارح والأركان؟ من مات ولم يغزو و لم يحدث به نفسه، يعني حديث النفس هذا أمر داخلي، داخلي يعني في نفسه يقول لو أن الله عز وجل يمكن لنا لنكون في صف المؤمنين رجاء أن يقمع الله الشرك وأهله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هل حدثتك نفسك بالغزو في سبيل الله يوما؟ لابد أن تفكر وأن تعيد النظر في هذا، وإن كنت ممن أسقط الله عز وجل عنهم هذه العبادة، فقد أسقطها الله رب العالمين عن الشيوخ، ليس المقصود بالشيوخ الذين يحملون العلم، بل الشيوخ كبار السن أسقطها الله عز وجل عنه، وأسقطها عن النساء، وأسقطها عن الأطفال، وأسقطها عن العبيد في زمان الرق، إلا أنه واجب أن يحدث المرء نفسه بذلك. وانظر كيف قال الله عز وجل في كتابه كما في سورة النساء، والله تبارك وتعالى يخبر في هذه السورة العظيمة عن حكمة من حكم الجهاد في سبيله. قال الله عز وجل في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. سبحان الله، حرض، الله يقول له ذلك. نعم، فليس التحريض في مجمله جميعا حرام أو مكروه أو ممنوع، هناك تحريض ينصر الله به أهل الإسلام، وحرض المؤمنين أي جعلهم ينفروا في سبيل ربهم، يقفوا في صفوف أهل الإيمان لئلا يكون هناك فتنة أي شرك، وليكون الدين كله لله. وحرض المؤمنين لماذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه حكمة واحدة من حكم الجهاد في سبيل الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وفي آية يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الجهاد في سبيل الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله الذي أنزل الله عز وجل أول آية فيه في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية نزلت في الجهاد في سبيل الله، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر سرا، فلما أمره الله عز وجل بالجهر بها وافترض عليه هذه العبادة الجليلة، ما افترضها لسفك الدماء حاشا لله، وما افترضها للظلم ولا للعدوان حاشا لله، وإنما قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وجمع التفاسير وجمع المفسرين على أن الفتنة هي الشرك، وهي قوله: والفتنة أشد من القتل، أي والشرك أشد من القتل. وقاتلوهم لا لأشخاصهم ولا لذواتهم ولا لقصد إراقة الدماء في الأرض ولا للعدوان ولا للظلم، ولكن حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وفي آية: ويكون الدين لله. فأخبر الله عز وجل حكما عديدة من وراء هذه العبادات السامية، وقلت وأكرر: وإن لم يكن هذا من الأمور الممكنة الآن، فأين تحديث نفسك به؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، يعني لم يخطر بباله أبدا نهائيا أن يقاتل في سبيل الله وأن ينصر دين الله وأن يرفع لواء الإسلام، مات ولم يحدث نفسه بذلك. ليس المقصود بحديث النفس أن يجور على غير المسلمين بغير حق، لا، ليس هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يهيج المرء غيره على غير هدى وسنة، ليس هذا هو المقصود، وإنما حديث النفس هذا له إعداد إيماني وله إعداد جارحي، له إعداد إيماني إعداد إيماني بأن يتعلم توحيد الله، وأن يتعلم أركان الإيمان، وأن يتعلم نواقض الإيمان والإسلام، وأن يحيط علما ما المقصود بتوحيد الإلهية أو الألوهية، وما المقصود بتوحيد الربوبية، وما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. يتعلم توحيد الله، هذا إعداد للجهاد في سبيل الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فليس إرهاب كل الناس ممنوعا، وإنما إرهاب أعداء الله من الدين، كما قال سبحانه ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال سبحانه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله وزعموا له الولد وقالوا بأنه ثالث ثلاثة وعبدوا عزيرا مع الله وعبدوا النجوم والنار والكواكب والملائكة وعبدوا الأشخاص من دون الله، سنلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. من صفات المنافقين أيضا الكذب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكذب يدعو ويهدي إلى الفجور، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. انظر فيه ويتحرى، يعني يعتاد. وأنت سمعت في الصلاة آية يعني سبحان ربي ترعب القلوب، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ما معنى مرضوا؟ مرضوا يعني تمرنوا على النفاق وتجهزوا له بكل أساليبه حتى صار سجية لهم. وقد قال أحد أسلافنا يأتي زمان على المنافق يملك فيه عينيه يبكي بهما وقت ما شاء. اللهم سلم سلم يا رب واجعل سرنا أزكى من علانيتنا. يأتي زمان على المنافق يملك عينيه يبكي وقت ما شاء، عاوز يعيط مش هيحتاج إن هو يؤوه ولا يعني يهز جسمه ولا، موضوع سهل، زرار يدوس عليه الدمع ينزل، زرار يدوس عليه الدمع يقف. يأتي زمان على المنافق يملك فيه عينيه يبكي بهما وقت ما شاء. مرضوا على النفاق، مرضوا بالدال يعني تمرنوا عليه وتجهزوا له بكل أساليبه حتى صار طبيعة لهم وصار فطرة فيهم وصار سجية لهم، مرضوا على النفاق. فالنبي يقول وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كالجملة ويتحرى الكذب هذا هو أخطر ما في الموضوع. قد يقع المرء في شيء من الكذب ولكن التوبة لا يتحرى الكذب، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظر في حال نفسك وتفكر أنا مكتوب عند الله ماذا؟ ماذا أكتب عند الله تبارك وتعالى؟ هل أكتب صديق أم كذاب؟ هل أكتب مؤمن أم منافق؟ والله قسم الدنيا إلى قسمين، قال فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فكأن الإيمان نقيضه النفاق وليس الكفر، والنفاق نفاقان، نفاق عقدي وهو كالكفر البواح، ومعناه النفاق العقدي هذا أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر يبطن البغض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله، يبغض الكفر يبغض الحسد والحقد والغل نحو الإسلام وأهله، يريد أن ينكل بالإسلام وبأهله، يريد أن ينال من الإسلام وأهله وهو يظهر أنه معهم وفي زمرتهم. والنفاق العقدي هذا أمر موجود في زماننا وليس في زمان النبي وفقط، فكم من زاعم أنه كان مسلما وتنصر ويتكلم عن الإسلام ببعض الشبهات ونحو ذلك كأنه يريد الصلاح لنا والهداية لنا، أن نكفر من بعد إيمان وأن هذا ليس بالطريق الحق، وإنما نزل المسيح وجاء المسيح للخلاص أو بالخلاص وجاء بالفداء، ويقول أنا كان اسمي محمد. هذا موجود في هذا الزمان؟ نعم موجود في هذا الزمان. منافقون اعتقدوا الكفر وأظهروا الإسلام، وهذا حكمه كحكم الكافر الأصلي، وتجري عليه الأحكام كما تجري على أحكام الكافر الأصلي. لن يجد ريح الجنة، ويخلد في جهنم، ويمنع من أن يرث أو أن يورث، ووجبت معاداته، ووجبت البراءة منه، ووجب بغضه، ووجب البر والإقساط معه عشان ما حدش يزعل يعني، ووجب البر والإقساط معه إن لم يكن محاربا، أما إن كان محاربا بتصنيف شبهة أو بإنشاء بعض المواقع التي يرتد بها الناس من بعد الإيمان، أو بالحرب العلنية، إن كان محاربا فلا هوادة معه ولا صلح ولا موالاة ولا بر ولا قسط. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. والآية التي قبلها التي يحفظونها لنا من الصغر لنفهمها على غير مراد الله تبارك وتعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. افهم ما المقصود بلم يقاتلوكم في الدين. هل القتال يقتصر فيه على حمل السيف أو على الحرب الذي نعرفه فقط؟ لا، تصنيف الكتب لردتك عن دينك حرب عليك، هذه حرب. وإنشاء المواقع للتنصير عبر البلتوك والكم فروج والفيسبوك وتويتر وجميع المواقع التي يعرفها الشباب المشتغلون بالمواقع والتقنيات التكنولوجية، هذا حرب على الدين. سب الله على نية حرب في الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم حرب في الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، السخرية من شعيرة كشعيرة الحج، حتى قال قائلهم وأبدل الجيم كافا، يريد اختلاط الرجال بالنساء ليسخر من الدين ومن أهله، ليسخر من الدين ومن أهله. هذا نوع من أنواع القتال في الدين. القتال في الدين لا يقتصر فيه على حمل السلاح، وإنما هي كلمة أوسع وأعم من ذلك. إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ما المقصود بالإخراج من الدار؟ يعني لم يزعم أن الأرض أرضه وأننا دخلاء عليها، فإن زعم ذلك فهو محارب وكافر أصلي لا يعامل معاملة الكتابي. انظر وأخرجوكم من دياركم، أو لم يخرجوكم من دياركم، لم يقولوا إن لم تعجبك هذه البلد فاذهب إلى كذا وكذا، والأرض أرضنا. هذا نوع من أنواع الإخراج من الأرض. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ويقول سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن النفاق الأول هو النفاق الاعتقادي، أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام. أما النوع الثاني فهذا قد يتلبس به الصالحون وقد يتلبس به المؤمنون، وهو نفاق عملي لا يقدح في صحة الإسلام ولا ينافي التوحيد والإيمان، وإنما عرف النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من صفاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الكذب مر، وإذا أؤتمن خان أو إذا وعد أخلف. الوعد قال تعالى عنه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي الآية التي سمعت ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، لئن رزقني الله مالا سأوسع على الفقراء وسآتي المساكين والأرامل واليتامى ولن أترك سبيلا يحب أن ينفق فيه لله إلا وسأنفق. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله، بس تجيلي فلوس، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيه العاقبة؟ أسوأ عاقبة وأعظم عاقبة وأشد عاقبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أخطر ما في الآية: إلى يوم يلقونه. النفاق ليس مؤقتا معهم، يمر بهم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، ثم يصلحون من بعد إفساد ويؤمنون من بعد نفاق، ولكن قال إلى يوم يلقونه بإيه؟ بإخلاف عهد واحد. كم من العهود التي أخلفناها مع الله تبارك وتعالى؟ كم عهدنا الله على التوبة من ذنب كذا ولم نتوب؟ كم عهدنا الله عز وجل على طلب العلم ولم نطلب؟ كم عهدنا الله في ترك محظور أو في فعل مأمور ولم نأتي هذا ولم نرتدع عن ذاك؟ كم من عهد عاهدنا رب العالمين عليه ولم نوفي بهذا العهد؟ ومنهم من عاهد الله إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ النجوى هي التحدث سرا بكلام يسمع ولا يفهم، اللي احنا بنسميها بالبلد الايه؟ الوشوشة، هذه النجوى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، هذا أمر دفين مكنون، ونجواهم هذه تسمع ولا تفهم، وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم ويقدحون فيهم ويسخرون منهم، هؤلاء يتصدقون، هؤلاء يفعلون، هؤلاء يظنون أنهم من أهل الجود والكرم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آخر ما أختم به من صفات المنافقون، المنافقين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أو قال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن هذه الخصال وإذا خاصم فجر. ما المقصود بقوله وإذا خاصم فجر؟ يعني إذا جرى بينه وبين غيره شحناء، أو جرى بينه وبين غيره عداوة، يفجر في هذا الخصام وفي هذه العداوة، فيهتك الأستار ويفشي الأسرار. صح؟ كثير من الناس بيعملوا كده ولا مش بيعملوا؟ يجي مثلا يكون اتخانق مع واحد، أول ما يجي يقول له أنت مش قلت لي سر كذا وكذا وكذا، طب والله لأفضحك، ويروح يقول لك أدي فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا. صح؟ والإمام الشافعي يقول إيه؟ ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. يظهر سر كان بالأمس قد خفى، التشهير يشهر به، جحود الفضل، إنكار المعروف، ترك الإنصاف، كل هذا من الفجور في الخصومة. بعد ما كان بيقول ده حبيبي وده أخويا الذي لم تلده أمي وده أنا ما شفتش منه معروف، مع أول زعلة يقول ده فيه وفيه 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 من العبر ومن الصفات القبيحة. هذا حاصل في الناس أو لا؟ حاصل، إلا من رحم ربي وعصم، هذا حاصل في الناس. أما الإنصاف، الإنصاف فأن تقول الحق ولو على مخالفك، والله أنصف المشركين في القرآن. شوف المشركين، أنت تسمعني كثيرا أمر الناس بالبراء إلى الله من الشرك وأهله، ولكن ديننا أيضا يأمرنا بالإنصاف ولو مع المشرك. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أنصفهم في الإيه؟ في الأمانة. صح؟ والنبي يقول في الرجل الحبشي في ملك الحبشة النجاشي، اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. إنصاف. وأنصف الله عز وجل بلقيس لما كانت على الكفر، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون، فلم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالت. لا، يبقى الفجور في الخصومة لا يحدون إلى إفشاء الأسرار ولا إلى هتك الأستار. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول صلى الله عليه وسلم ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته. ولو في قعر بيته. من الفجور في الخصومة عدم الإنصاف ولو مع مخالفك. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل سؤال، هل كان النبي يعادي المشركين؟ أنا بسأل سؤال، النبي هل كان يعادي المشركين؟ نعم كان يعاديهم. هل كان يقسط معهم ويبرهم، أعني غير المحاربين منهم؟ نعم كان يقسط معهم ويبر غير المحاربين منهم. هل كان يبرأ إلى الله من شركهم؟ نعم كان يبرأ إلى الله من شركهم. هل كان يوافقهم فيما هم عليه من كفر؟ لا، لم يكن يوافقهم فيما كان عليه من كفر، إلا أنه أنصف مع رجل نصراني واسمه أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت هذا كان رجلا نصرانيا وكان شاعرا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم. فألقى عليه بيتا، ثم طلب النبي الاستزادة فزاده بيتا، ثم طلب النبي الاستزادة فزاده بيتا. قال العلماء: وفي الحديث دليل على وجوب قبول الحق ولو كان من عدو مخالف، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي قال له: إنكم تنددون وتشركون، فقال: أين؟ قال: تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فنهاهم النبي أن يحلفوا بالكعبة وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وفي رواية: ثم شئت. ففيه دليل على وجوب قبول الحق ولو كان القائل عدوا كافرا. وإذا خاصم فجر، هذه من أقبح صفات المنافقين، لا يعرفون لذي معروف فضلا ولا يعرفون لذي إحسان إحسانا. وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ولا تكن من كفار النعم وأشباه النعم، إنما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم، إنما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم. وقلت لكم قبل ذلك أثر ابن عباس لما رأى أبي بن كعب على راحلته فأخذ بلجام دبته كالخادم له أو كالغلام له يسوقها حيثما أراد أبي، فقال له أبي بن كعب: ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أبرنا أن نفعل بعلمائنا، أو قال: أن نوقر علماءنا. إنما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم. في هذا الزمان بعد هذه الثورة، بعد أن قامت هذه الثورة، أخذ الناس يصبون أشياخهم أو لا؟ يصبونهم صح؟ أخذوا يقدحون فيهم أو لا؟ حصل هذا وحدث. أخذوا ينكرون فضلهم أو لا؟ حصل. الذنب في من؟ هل الذنب في الأشياخ أم الذنب في من ادعى العصمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من شرط العلم أن يكون المرء معصوما؟ الناس هم في الحقيقة بشر يصيبون ويخطئون، لا نتابع المخطئ منهم ونستغفر له ونرجو له التوبة من ذلك ونعرف قدره ونقر بحقه ولا ندفن محاسنه لأجل زلة أو لأجل زلتين، هذا هو الإنصاف. فقد قال محمد بن الحنفية في قول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة أي مطلقة في البر والفاجر. هي مطلقة، هذه الآية مطلقة في البر والفاجر، أي في المؤمن والكافر. لو أحسن تحسن، لو أحسن تحسن، ولو أحسن تقر بذلك، أما أن تمحو كل هذا الفضل لأجل ذلة، فإن الذي يسلك هذا السبيل على خطر عظيم وفيه ضرر جسيم. فقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، مسمومة. هل لو قيل لإنسان وقدم له لحم فيه سم وقيل له تفضل كل، يقول لهم: ده إيه؟ ده كباب ولا كندوز ولا حوش؟ يقول له: ده لحم فيها سم، اتفضل كل. بل فهنا هياكل؟ مش هياكل. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، أن عادة الله أي أن دأب الله في هتك أستار الذين ينتقصون من قدرهم ويشهرون بهم معلومة حاصلة موجودة عبر التاريخ، وأنه من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وهذه أخطر عقوبة يعاقب بها الذي يسب في الأفاضل ويقدح فيهم بالباطل، بلاه الله قبل موته بموت القلب، كقول أحد أسلافنا: من أساء الأدب ظاهرا عوقب باطنا، يعاقب في قلبه، فلا يتأثر بآية ولا يخشع لقرآن ولا يتدبر في حديث ولا يتأثر بموعظة، كل ذلك بسبب إطلاق لسانه في العلماء. العلماء بشر يصيبون ويخطئون، لا نتابع المخطئ منهم ونرجو له التوبة من ذلك. فنحن لا نعبد الأشياخ من دون الله تبارك وتعالى، وإنما نستر عيبهم وننشر خيرهم ونغض الطرف عن زلاتهم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب. اللهم ارزقني وإياكم الأدب. اللهم ارزقني وإياكم الأدب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم عملنا بفضلك وعفوك. اللهم اجعلنا ممن أدركتهم برحمتك. اللهم اجعلنا ممن أدركتهم برحمتك. اللهم اجعلنا ممن أدركتهم برحمتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واختم لنا بخير يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.